والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدايتي أبارك لكم حلول الموسم الدراسي الجديد، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لمزيد من العلم والعمل فيما يرضي وما يضمن لنا سعادة الدارين إن شاء الله تعالى. كان كلامنا في المرحلة الحادية عشر، ووصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني، وتعرضنا في الدرس السابق إلى مقدمة للدخول في مباحث الفصل الثاني، ولكن لأهمية المطالب المطروحة في الفصل الثاني وصعوبتها وطول المدة، مدة العطلة تقريبا استمرت 3 أشهر إلا أيام يعني معدودة، فهذا ما يؤدي إلى عدم احتفاظ الذهن بهذه المقدمة أو ببعض مطالبها. لهذا ارتأيت أن نتعرض إلى هذه المقدمة مرة أخرى مع بعض الإضافات والتغييرات فيما تطرقنا إليه في هذه المقدمة، فنشرع في الفصل الثاني من جديد. فنقول الفصل الثاني في اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. وفي هذا الفصل نتعرض إلى مسألتين أساسيتين، المسألة الأولى اتحاد العلم بالمعلوم، والمسألة الثانية اتحاد العالم بالمعلوم. وإذا ثبتت كلتا المسألتين إذن ثبت اتحاد العلم والعالم والمعلوم. ولكن قبل الدخول في بيان هاتين المسألتين وإقامة الدليل عليهما، نشير إلى مقدمة تشتمل على مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، إن هذه المسألة، مسألة اتحاد العالم والمعلوم، هي من المسائل التي تمتاز بأهمية قصوى، ولكنها مع ذلك تمتاز بدرجة عالية من الدقة والغموض والتعقيد، فهي مسألة يتعسر فهمها ولا يمكن أن تفهم بيسر وسهولة، وهذا ما يستدعي مزيدا من الجد والاجتهاد والمراجعة لكي نحيط بمضامين هذه المسألة، لأنها مسألة صعبة وعسيرة الفهم، ليس فقط على الطالب
وإنما على فطاح من العلماء اعترفوا بأن هذه المسألة مسألة عسيرة وصعبة وليست سهلة، وهذا ما اعترف به مثلا المحقق السهروردي شيخ الإشراف رحمه الله، وهكذا أشار إليه صدر المتألهين رحمه الله كما ينقل هنا عبارتين عنهما في الهامش. مثلا يقول: اعترف بصعوبتها الشيخ الإشراقي رحمه الله حيث قال: وكان يصعب علي مسألة العلم، يعني مسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وما ذكر في الكتب لم ينقح لي، إما لعدم فهمه أو لصعوبته أو لشيء آخر. يقول: هذه مسألة صعبة ولهذا لم تنقح لي في التلويحات رقم 70. كذلك صدر المتألهين رحمه الله يقول: كما اعترف بها صدر المتألهين رحمه الله فقال: إن مسألة كون النفس عاقلة لصور الأشياء المعقولة من أغمض المسائل الحكمية التي لم ينقح لأحد من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. كلام صدر المتألهين رحمه الله. يقول: ونحن لما رأينا صعوبة المسألة ولم نرى في كتب القوم سيما كتب أبي علي، يعني الشيخ الرئيس ابن سينا، لم نرى ما يشفي العليل، بل وجدناه وكل من في طبقته كبهمنيار وشيخ أتباع الرواقيين والمحقق الطوسي رحمه الله لم يأتوا بشيء يمكن التعويل عليه، فتوجهنا إلى مسبب الأسباب وتضرعنا إلى متفتل الأمور الصعاب في فتح هذا الباب، فأفاض علينا، يقول صدر المتألهين، فأفاض علينا في ساعة تسويد هذا الفصل من خزائن علمه علما جديدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأسفار في الجزء الثالث صفحة 312 صفحة أو إلى صفحة 313. إذن هذا اعتراف بصراحة من شيخ الإشراق ومن صدر المتألهين بأن هذه المسألة بالغة الدقة والصعوبة، وهذا يستدعي منا مزيدا من الاهتمام والانتباه والتحضير والمراجعة. النقطة الثانية: تأريخية المسألة. نقل أن أول من آمن بمسألة اتحاد العاقل بالمعقول هو فورفوريوس من فلاسفة المدرسة المشائية، وهذا ما نقله عنه الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله، حيث نقل في الشفاء وفي الإشارات إن بعض فلاسفة اليونان القدماء آمنوا بمسألة اتحاد العاقل بالمعقول، ونقل أن فورفوريوس ألف في ذلك رسالة خاصة يثبت بها مسألة اتحاد العاقل بالمعقول. ولكن الشيخ الرئيس سلط عليه سيف النقد ورأى أن هذه المسألة مستحيلة، ولهذا هاجم كتاب فرفوريوس ووصفه بأنه حشف كله. نقرأ نص عبارة الشيخ الرئيس في تقييمه لهذا الكتاب المنسوب إلى فرفوريوس أو كتاب فرفوريوس. قال الشيخ الرئيس في النمط السابع من الإشارات: وكان لهم رجل يعرف، يعني كان للمشائين رجل يعرف بفرفوريوس، عمل بالعقل والمعقولات كتابا يثني عليه المشاؤون، وهو يعني هذا الكتاب وهو حشف كله. ثم يقول: وهم يعلمون، يعني المشاؤون، وهم يعلمون في أنفسهم أنهم لا يفهمونه، ولا فرفوريوس نفسه، يعني حتى المؤلف لا يفهم ما كتب في هذا الكتاب. ولهذا نقده الشيخ الرئيس نقدا لادعا. إذن الشيخ الرئيس نجده من أشد المنكرين لمسألة اتحاد العاقل والمعقول والعقل، أو العلم والعالم والمعلوم، وقف اتجاهها موقفا سلبيا واعتبرها من المسائل المستحيلة. هذا في كتاب الشفاء والإشارة. ولكن في كتابه المبدأ والمعاد، وفي كتابه المسألة العرشية، قرر الشيخ الرئيس ابن سينا هذه النظرية، نظرية اتحاد العاقل والمعقول، وأقام عليها الدليل. وهذا ما يستدعي الاستغراق. في سائر كتبه هاجمها هجوما عنيفا واعتبرها أمرا واضح الاستحالة، ولكنه في هذين الكتابين قررها وأقام البرهان عليها. ومن هنا حاول البعض تخريج المسألة فقال: أما ما أثبته ابن سينا رحمه الله فهو بلحاظ علم الواجب عز وجل بغيره. فابن سينا في علم الواجب بغيره يؤمن باتحاد العاقل بالمعقول، أما في علومنا بغيرنا، علمنا بغيرنا، فأنكر ابن سينا رحمه الله اتحاد العاقل والمعقول. فحينما آمن بها في بعض كتبه وأنكرها في كتبه الأخرى فهذا ليس تهافتا، لأن ما أثبته بلحاظ علم الواجب عز وجل بغيره، وما نفاه بلحاظ علم الممكن بغيره، فلا تنافي بين المطلبين. هكذا وجه كلام الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله. إذن لحد الآن قلنا بأن أول من آمن بالاتحاد بعض فلاسفة المشاء القدماء، أما ابن سينا الشيخ الرئيس رحمه الله فأنكر هذه المسألة وآمن باستحالتها. ولكن نجد في الصف المقابل للشيخ الرئيس ابن سينا نجد صدر المتألهين آمن بهذه النظرية إيمانا مطلقا وأقام عليها الأدلة والبراهين، بل وسعها ولم يحصرها في نطاق ضيق وجعلها شاملة حتى لعلومنا وإدراكاتنا الحسية، فآمن باتحاد العلم والعالم والمعلوم على أوسع نطاق، فوقف في النقطة المقابلة للشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله. أما العلامة فالعلامة الطباطبائي رحمه الله فقد تبع صدر المتألهين في الإيمان باتحاد العلم والعالم والمعلوم، ولكنه آمن بالاتحاد بمعنى آخر غير المعنى الذي ذكره صدر المتألهين، كما سيتضح ذلك من خلال الاعتراضات مع ردودها، حيث يتضح لنا أن المصنف رحمه الله يؤمن بالاتحاد ولكن لا بالمعنى الذي آمن به صدر المتألهين رحمه الله. وسنمر بمطالب قالوا بأنها أصعب مطالب ذكرت في كتاب النهاية في هذا الفصل في بيان الاعتراضات وردوده ودليل صدر المتألهين ونظرية صدر المتألهين. سنواجه مطالب صعبة جدا، يقال إنها أعقد ما في كتاب النهاية على الأطلاق. بعد بيانها إن شاء الله يتضح لنا أن الاتحاد الذي ذهب إليه المصنف هو غير الاتحاد الذي ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله. هذه النقطة الثانية تدريسية المسألة. النقطة الثالثة بيان مفردات العنوان. العنوان اتحاد العالم بالمعلوم أو اتحاد العاقل بالمعقول، فهنا لدينا ثلاث مفردات: اتحاد العالم بالمعلوم، ثلاث مفردات ينبغي أن نتوقف عندها. أما المفردة الأولى نجعلها في سؤال وجواب لكي تتضح، نطرح هنا جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من الاتحاد في المسألة اتحاد العالم بالمعلوم؟ شنو الاتحاد؟ ما هو المراد من الاتحاد؟ الجواب: الاتحاد بين شيئين يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول: الاتحاد بين الماهيتين، يعني الاتحاد بين ماهيتيهما، هذه الماهية مع هذه الماهية. النحو الثاني: الاتحاد بين وجوديهما، يعني الاتحاد بين الوجودين. الاحتمال الثالث أو النحو الثالث، الاتحاد بين ماهية أحدهما ووجود الآخر. نحن نتكلم عن اتحاد العالم والمعلوم، فاتحاد العالم والمعلوم يمكن أن يتصور ثلاث أنحاء: اتحاد ماهية العالم مع ماهية المعلوم، اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم، أو اتحاد ماهية أحدهما بوجود الآخر، يعني ماهية العالم مع وجود المعلوم، أو بالعكس وجود العالم مع ماهية المعلوم. هذه ثلاثة أنحاء للاتحاد. إذن أي معنى أو نحو هو المراد في محل كلامنا؟ نقول: أما الاتحاد بين الماهيتين فهو مستحيل ولم يقل به أحد، لأن الاتحاد بين الماهيتين معناه الانقلاب في الماهية والوقوع في التناقض بالنتيجة، وذلك لأن الماهية حد الوجود كما قلنا سابقا، يعني هذه الماهية قالب مخصوص، فإذا قلنا باتحاد هذه الماهية مع ماهية أخرى معناه اتحاد هذا القالب المخصوص مع قالب آخر، هذا الحد مع حد آخر، وهذا يلزم منه الانقلاب ويؤدي إلى التناقض كما تقدم في محله. إذا ليس المراد هو اتحاد الماهيتين التامتين، لأنه مستحيل. أما اتحاد الماهية التامة، بعد اتحاد الماهيتين، كلامنا الآن شنو؟ في اتحاد الماهيتين. مرة ننظر: ماهيتين تامتين، قلنا هذا يلزم منها الانقلاب المحال. أما الصورة أخرى لاتحاد الماهيتين، أما اتحاد الماهية التامة مع الماهية الناقصة كاتحاد النوع مع الجنس، لأن النوع ماهية تام والجنس ماهية ناقصة، أو اتحاد النوع مع الفصل، الفصل ماهية ناقصة، فهل هذا الاتحاد مستحيل؟ الجواب كلا، هذا الاتحاد من مسلمات المنطق الأرسطي، أمر مسلم، ولكن هذا الاتحاد لا علاقة له بالإدراك والعقل، هذا اتحاد ثابت جزما وعلى كل حال، ولا علاقة له بالعاقل والعقل والمعقول أو العالم والعلم، أمر مسلم، النوع متحد مع الجنس ومتحد مع فهذا خارج عن محل كلامنا، لأنه لا يرتبط بمسألة الإدراك والتعقل، وإنما هو أمر ثابت على كل حال كما ثبت في المنطق الأرسطي، بل هو من مسلمات المنطق الأرسطي. إذن ليس المراد من الاتحاد في محل الكلام الاتحاد بين الماهيتين، لا بين ماهيتين تامتين ولا بين ماهية تامة وماهية ناقصة. أما النحو الثالث من الاتحاد فأيضا مستحيل، اللي هو شنو النحو الثالث؟ اتحاد بين ماهية أحدهما ووجود الآخر، اتحاد ماهية المدرك وهو العالم والعاقل مع وجود المدرك وهو المعقول والمعلوم، أو بالعكس اتحاد وجود المدرك والعالم والعاقل مع ماهية المدرك والمعقول والمعلوم، يعني اتحاد ماهية أحدهما مع وجود الآخر، فهذا مستحيل أيضا. إن قلت ألم ندرس سابقا إن الوجود والماهية متحدان، قلنا سابقا إن الوجود والماهية بينهما نوع اتحاد، فكيف تقول هنا بالاستحالة؟ الجواب إن الاتحاد بين الوجود والماهية ببعض المعاني التي آمنا بها سابقا إنما هو الاتحاد بين الماهية ونفس الوجود لتلك الماهية، وليس الاتحاد بين ماهية شيء ووجود وجود شيء آخر، لا، أن يكون الوجود والماهية لشيء واحد، لا أن يكون وجود شيء وماهية آخر، فهذا مستحيل. إذن لا اتحاد بين ماهيتين ولا اتحاد بين ماهية أحدهما ووجود الآخر، فينحصر الأمر في محل كلامنا باتحاد وجودين، اتحاد وجود العالم ووجود المعلوم، اتحاد وجود العاقل ووجود المعقول. وحينئذ يأتينا السؤال الثاني، هل الاتحاد بين الوجودين ممكن أو مستحيل؟ وإذا كان الاتحاد بين الوجودين ممكنا فما هي أنواعه وأقسامه؟ الجواب نعم، الاتحاد بين الوجودين ممكن وليس مستحيلا، والاتحاد بين الوجودين له عدة أنواع. النوع الأول اتحاد العرض بالجوهر، باعتبار أن العرض قائم بمن؟ بالجوهر، ولا يستغني عن الجوهر، فيتحد وجود العرض بوجود الجوهر نوعا من الاتحاد. ويتضح ويشتد هذا الاتحاد على النظرية القائلة بأن العرض شأن من شؤون الجوهر. إذا قلنا بأن العرض كما تقدم بأن العرض شأن من شؤون الجوهر يكون الاتحاد بينهما أوضح وأجلى وأشد. إذن النوع الأول من الاتحاد هو اتحاد العرض بالجوهر. النوع الثاني من الاتحاد بين الوجودين هو اتحاد الصورة بالمادة وجودا. كلامنا في الاتحاد الوجودي، وذلك لأن المادة كما تقدم سابقا هي محل الصورة، والصورة لا تستغني وجودا عن محلها، فباعتبار تعلقها بمحلها وهو المادة وعدم استغنائها عن المادة يوجد اتحاد بين الصورة ومحلها وهو المادة، وهذا نحو آخر من الاتحاد. النوع الثالث بالعكس، اتحاد الهيولى المادة الأولى بالصورة المحصلة لها، لأننا كما قلنا سابقا بأن الهيولى قوة محضة لا فعلية فيها، إنما تتلبس بالفعلية ببركة الصورة، ولهذا تكون الصورة محصلة للمادة لأن المادة لا فعلية لها إلا بصورتها. وهذا يعني نوعا من الاتحاد بين الهيولى المادة الأولى وبين الصورة المحصلة لها. كم نوع لحد الآن؟ لا، النوع الرابع اتحاد المواد المتعددة تحت مظلة وخيمة صورة واحدة. كالعناصر المكونة للنبات، العناصر هذه تعتبر مواد، نقول مواد بعدها عام من المادة الأولى أو الثانية. هذه المواد كلها تستظل بصورة واحدة وهي صورة النبات، فهذه المواد التي تستظل تحت صورة واحدة وهي النباتية، هذه المواد بينها نوع من الاتحاد، فهذه المادة متحدة مع المادة الثانية مع الثالثة، يعني هذه العناصر متحدة فيما بينها. ولكن هذا الاتحاد إنما هو بالعرض وليس بالذات، اتحاد عرضي وليس اتحادا حقيقيا، لأن الاتحاد الحقيقي إنما هو بين كل واحدة واحدة من هذه المواد مع الصورة. هذه المادة متحدة مع الصورة، المادة الثانية متحدة مع الصورة، الثالثة متحدة مع الصورة، فالاتحاد الحقيقي إنما هو بين كل واحدة واحدة من المواد مع الصورة. ولكن نطلق الاتحاد على المواد فيما بينها، ولكن هذا الإطلاق هو إطلاق عرضي وليس اطلاقا حقيقيا، ليس اتحادا حقيقيا، وانما هو اتحاد عرضي. النوع الخامس من الاتحاد، اتحاد العلة التامة المفيضة بمعلولها الذي صدر عنها، وبالعكس اتحاد المعلول بمن؟ بعلته التامة المفيضة له. فبينهما نوع من الاتحاد يسمى كما تقدم سابقا باتحاد الحقيقة والرقيقة، هذا نوع من الاتحاد أيضا. النوع السادس من الاتحاد، اتحاد المعلولين لعلة واحدة، فإذا كان لدينا معلولان لعلة واحدة فإن هذين المعلولين بينهما اتحاد وجودي، طبعا على القول به. لماذا؟ وذلك لأن المعلول الأول متحد بالعلة، والمعلول الثاني متحد أيضا بنفس العلة، والمتحد بالمتحد بشيء متحد بذلك الشيء، فيكون هذا المعلول متحد مع المعلول الآخر بواسطة اتحاد كل منهما مع العلة، علتهما واحدة. ومن هنا يظهر لك لماذا قيدنا معلولين لعلة واحدة، وإلا لو كانا معلولين لعلتين بعد ماكو واسطة للاتحاد، لأن هذا متحد مع العلة الأولى وذاك متحد مع العلة الثانية، فلا ربط بينهما، بخلاف ما لو كانا معلولين لعلة واحدة، ألف وباء معلولان لجيم، ألف متحد مع علته وهي جيم، وباء متحد مع علته وهي جيم، إذن ألف متحد مع باء، لأن المتحد مع شيء، لأن المتحد مع المتحد مع شيء آخر متحد مع ذلك الشيء آخر وإن كان بالواسطة. هذه ستة أقسام المن للاتحاد، يا اتحاد الوجودي. نلخص الكلام بمن في هذه النقطة الثالثة، نقول الاتحاد إما بين ماهيتين وهو مستحيل، وإما بين وجود وماهية وأيضا شنو مستحيل، فلا يبقى لدينا إلا الاتحاد بين الوجودين، والاتحاد بين الوجودين له ستة أنواع، اتحاد العرض بالجوهر، واتحاد الصورة بالمادة، واتحاد الهيولى بالصورة المحصلة لها، واتحاد المواد المتعددة بالصورة الواحدة، واتحاد العلة بمعلولها وبالعكس، واتحاد المعلولين لعلة واحدة. هذه ستة أنواع، ما زلنا في النقطة الثالثة. السؤال الثالث، ما هو المراد من العالم في العنوان أو العاقل؟ المراد منه واضح، لكن هل يراد منه العالم بالفعل أو العالم بالقوة؟ حينما ندعي اتحاد العالم بالمعلوم، فما هو مرادنا من العالم؟ العالم بالقوة أم العالم بالفعل؟ الجواب، مرادهم في مسألة الاتحاد مرادهم العالم بالقوة يتحد بالمعلوم، وليس العالم بالفعل، وإلا لو كان عالما بالفعل فلا يتحد مع المعلوم، أصلا ليس محتاجا إليه. هو عالم بالفعل. إذن حينما نقول يتحد العالم بالمعلوم فمرادنا اتحاد العالم بالقوة بالمعلوم. السؤال الرابع، ما هو المراد من المعلوم هنا؟ الزواج. المعلوم على نوعين، المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية المدركة، والمعلوم بالعراض وهو شنو؟ وهو الواقع الخارجي لذلك الشيء المعلوم. فهذا الكتاب الذي أمامي معلوم بالعرض، أما الصورة الذهنية لهذا الكتاب التي التقطتها منه فهذا معلوم بالذات. والمراد من المعلوم في مسألة الاتحاد هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض، إذ لم يدعي أحد ولم يقل أحد بأن العالم يتحد مع المعلوم بالعرض. يعني إذا علمت بالكتاب اتحدت مع الكتاب، صرت أنا الكتاب والكتاب أنا، هذا لم يقل به أحد. وإنما الاتحاد المدعى في مسألتنا هو الاتحاد بيننا وبين، بين العالم بالقوة وبين المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. هذه أربعة أسئلة أجبنا عنها في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، تحرير محل النزاع. كل اللي قدم في النقطة الثالثة هو تمهيد المن لتحرير محل النزاع في المسألة، لأن تصور المسألة وتحديد محل النزاع له دور أساسي في عدم الوقوع في الخلط والاشتباه. كثير من العلماء والمحققين وقعوا في الخلط والاشتباه بسبب عدم تحرير محل النزاع، فلا بد أن نحرر محل النزاع. فنحن نجعله في نقاط. هذا الكلام والمقدمة كلش مهم، يعني إذا ما تتضح الصورة تكون المسألة غامضة وغير واضحة. تحرير محل النزاع يكون في نقاط. النقطة الأولى، كما أشرنا في الجواب عن السؤال الرابع في النقطة الثالثة، وأن المراد من المعلوم هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعراض، إذن محل الكلام والنزاع والخلاف في مسألتنا هو الاتحاد في عالم الإدراك، الاتحاد بلحاظ الصورة الذهنية المدركة، وليس الاتحاد بلحاظ الوجود الخارجي الذي هو المعلوم بالعرض، لا، وإنما بلحاظ المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. ومن هنا لا بد أن نفهم إن محل كلامنا في الاتحاد على المستوى الإدراكي، لأن الملحوظ فيه هو المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات في عالم الإدراك، وليس الاتحاد في الوجود الخارجي الذي هو المعلوم بالعرض. ثانيا، العالم تارة يعلم بذاته وأخرى يعلم بغيره. أما علمه بذاته فهو خارج عن محل كلامنا، إذ لم يخالف أحد في اتحاد العلم والعالم والمعلوم فيما إذا كان العلم بالذات، بل ليس بينهما اتحاد فقط، بل بينهما وحده، لأن علم العالم الحضوري بذاته يعني عدم التكثر والإثمينية، يعني لا يوجد تعدد وتكثر وإثمينية، فلا يوجد اتحاد لأن الاتحاد فرع الاثنينية، وهنا لا يوجد في العلم الحضوري بالذات لا تكثر ولا اثنينية. إذن يوجد بينهما، ما نقول بينهما، إذن يوجد وحدة وليس اتحاد، وهذا ما لم يخالف فيه أحد، حتى أشد المنكرين لمسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم كالشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله لم ينكر هذه الوحدة وهي العلم الحضوري بالذات. إذن العلم الحضوري بالذات خارج عن محل كلامنا، وإنما محل كلامنا ومحل الخلاف والنزاع إنما هو العلم بمن؟ بالغير، وليس العلم بالذات. إذن لحد الآن شو تبين أن محل النزاع؟ في النقطة الأولى تبين أنه بلحاظ الإدراك والمعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض، وفي النقطة الثانية بينا أنه بلحاظ العلم بالغير وليس بلحاظ العلم بالذات. هناك نقاط أخرى إن شاء الله نتمها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هون الجماعة
هذا خوش استقبال، يعني
هذا التعطيل.